تدور عن أمير أمير المسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانقتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير بكسر العين المهملة وسطور المثناة التحتية فراء. قال في النهاية: العير الإبل بأحمالها من الشام، فانقتل بالنون الساكنة وفتح الفاء فمثناة فوقية، أي انصرف الناس إليها حتى لم يبقى أي في المسجد إلا 12 رجلا، رواه مسلم. الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائما، وأنه لا يشترط لها عدد معين كما قيل، إنه يشترط لها 40 رجلا، ولا ما قيل إن أقل ما تنعقد به 12 رجلا كما روي عن مالك، لأنه لا دليل أنها لا تنعقد بأقل. وهذه القصة هي التي نزلت فيها الآية: وإذا رأوا تجارة، الآية. وقال القاضي عياض: إنه روى أبو داود في مراسيلك أن خطبته صلى الله عليه وسلم التي انضبطوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة.
عن هول فيها؟ عندك عن هول فيها؟
عنها التي انضبطوا عنها.
إن فيها لكن التعبير عنها
التي انضبطوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا أنه لا شيء عليهم بالانضباط عن الخطبة، وأنه قبل هذه القصة كان يصلي قبل الخطبة. قال القاضي: وهذا أشبه بحال أصحابه والمظنون بهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة.
شيخ المرحب أبو المرحب المفكر العليم مسرعانيا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الواضح في باب الجمعة الحادي عشر بعد الأربعمائة بالنسبة للعدد العام للكتاب. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا رواه مسلم. أولا يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الجمعة كانت في أول الإسلام تصلى قبل الخطبة مثل العيدين فلما وقعت هذه الحادثة نسخ ذلك وحولت الخطبة قبل صلاة الجمعة ثانيا أن الصحابة ما كانوا ليتركوا الصلاة ويذهبوا إلى العير لو كانت الخطبة قبل الصلاة. وهذا هو المضمون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الأمر غير بعد ذلك فجعلت الخطبة قبل الصلاة في الجمعة وبدلت في العيدين والكسوف والخسوف وخطبة الاستسقاء بعد الصلاة أيوة إيش
ثالثا
أن الأمر غير بعد ذلك وجعلت الخطبة قبل الصلاة للجمعة وبقيت العيدين والقصور والقصور وخطبة الاستسقاء بعد الصلاة. مشروعية الخطبة قائم، أي بأن يكون الخطيب قائما، وقد حصل تغيير في ذلك في زمن بني أمية، في زمن بني أمية إذ أن معاوية خطب في آخر عمره جالسا وقد قيل أن ذلك بكثرة اللحم الذي ركبه وقد يكون لمرض وقد يكون منه حصل منه ذلك لمرض لم يستطع معه القيام بالخطبة فتأسى به أمراؤه ولم ينكر عليهم فبقي الأمر على ذلك حتى ذهبت دولة بني أمية خمسا. يؤخذ منهم أن خطبة الجمعة خطبة يا ولد يا سيد من هو الجمعة؟ هاتوا لي اسحبوا يا جبال اسحبوا ايه
خامسا
يؤخذ
منه ان خطبه الجمعه
كيف خامسا يؤخذ
منه ان خطبه الجمعه
تتكون من خطبتين يجلس بينهما جلسه خفيفه كما دل على ذلك هذا الحديث سادسا. احتج مالك بهذا الحديث بأن الخطبة بأن الجمعة لا تصح إلا باثني عشر رجلا وأكثر. وهذا القول أو هذا الرأي ليس بجيد، إذ أنه لم يرد فيه أن الجماعة لا تصح بأقل من ذلك، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين رجلا، لحديث كعب بن مالك قال أن سعد بن زرارة جمع بهم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، بمكان يقال له هزم النبي، هزم المبيت، فقال له الراوي كم كنت يومئذ؟ قال نحو أربعين. وهذا أيضا دال هذا أيضا لا يصح كلمة دال في الرواية، لا يصح الاستدلال به على أن الجمعة لا تصح إلا بهذا العدد، وقد قيل في العدد الذي تصح به الجمعة أقوال غير هذين القولين، حتى قال بعضهم تصح باثنين، وقال بعضهم بثلاثة، والذي تطمئن إليه النفس أن الجمعة تقع أو تصح بعدد يقع عليه اسم الجمع ما عدا الإمام، وتصح بثلاثة ما عدا الإمام على الأقل، نظرا لاسم الجمع فيها، وهذا قول من ضمن الأقوال ولكني رأيته هو الأرجح لما في ذلك من اسم الجمع والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق. نعم. اثنين ما يقع عليهم اسم الجمع. يقع الجمع على ثلاثة غير. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا رواه مسلم. أولا تؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الجمعة في أول الإسلام تصلى قبل الخطبة مثل العيدين، فلما وقعت هذه الحادثة نسخ ذلك وقبلت الخطبة قبل صلاة الجمعة. ثانيا أن الصحابة ما كانوا يدركوا الصلاة ويذهبوا إلى العيد لو كانت الخطبة قبل الصلاة، وهذا هو المضمون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الأمر غير بعد ذلك وجعلت الخطبة قبل الصلاة في الجمعة وبقيت في العيدين والنسوخ والقصور وخطبة الاستسقاء بعد الصلاة. رابعا يؤخذ منه مشروعية الخطبة القائمة أي بأن يكون الخطيب قائما، وقد حصل تغيير بذلك في زمن بني أمين لأن معاوية خطب في آخر عمره جالسا، وقد قيل أن ذلك لفطرة اللحم الذي ركب، وقد يكون حصل منه ذلك لمرض لم يستطع معه القيام في الخطبة فتأسى به أمراءه ولم ينكر عليه.
يعني مثل مرض المفاصل الروماتيزم نعم
أو مرض يسمونه مرض الملوك يا
شيخ.
مرض يسمونه مرض الملوك.
مرض ايش؟
الملوك. يعني يقول لك اللي ياكل لحمة كبيرة فيها تجريس هنا ما عندي يقدر يمشي على بالملوك. أنه ياكل لحم فقراء ما ياكل
لحم.
فبقي الأمر على ذلك حتى ذهبت دولة بني أمية. خامسا يؤخذ منه أن خطبة الجمعة تتكون من خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة كما دل على ذلك هذا الحديث. سادسا احتج مالك بهذا الحديث لأن الجمعة لا تصح إلا ب12 رجلا وأكثر، وهذا الرأي ليس بجيد لأنه لم يرد فيه أن الجمعة لا تصح لأقل من ذلك، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الجمعة لا تصح إلا ب40 رجلا لحديث كعب بن مالك قال أن سعد بن فراخ الشيخ اسمه سعد بن أسعد قال أن أسعد بن زرارة جمع بهم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له خزم النبي، فقال له الراوي
كم كنتم يا رب.
كم كنتم يوم ذاك؟ قال له 40.
يومئذ.
كم كنتم يومئذ؟ قال نحو 40. وهذا أيضا
يراجع الحديث. يراجع لفظ الحديث. نعم.
وهذا أيضا.
نعم.
وهذا أيضا لا يصح الاستدلال به على ان الجمعه لا تصح الا بهذا العدد، وقد قيل في العدد الذي تصح به الجمعه ابواب غير هذين النوعين، حتى قال بعضهم تصح باثنين وقال بعضهم بثلاثه، والذي تطمئن اليه النفس ان الجمعه تصح بعدد يقع عليه اسم الجمع ما عدا الامام، فتصح بثلاثه ما عدا الامام على الاقل نظرا باسم الجمع فيها. وهذا قول من ضمن الاقوال، ولكني رايته هو الارجح لما في ذلك من اسم الجمع، والله تعالى اعلم. وبالله التوفيق.
الحديث الخامس، حديث جابر بن سمرة سيأتي.
والله
لا إذا
مش
جزاكم الله تنبيه هذا.
لا
يكون
يمكن
في روايه او لا بس انا ذهب الى ذهن حديث جابر بن سمره. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له واسناده صحيح، لكن قوى ابو حاتم الارسال. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها اي من سائر الصلوات فليضف اليها اخرى بالجمع او بغيرها، يضيف اليها ما بقي من ركعه فاكثر وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له واسناده صحيح، لكن روى ابو حاتم الارسال. الحديث اخرجوه من حديث بقيه: حدثني يونس بن يزيد عن سالم عن ابيه. الحديث قال ابو داود والدارقطني تفرد به بقيه عن يونس، وقال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه: هذا خطا في المتن والاسناد، وانما هو عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره مرفوعا: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادركها. واما قوله من صلاه الجمعه فوهم، وقد اخرج الحديث من 13 طريقا عن ابي هريره ومن 3 طرق عن ابن عمر، وفي جميعها مقال. وفي الحديث دلاله على ان الجمعه تصح للاحق وان لم يدرك من الخطبه شيئا، والى هذا ذهب زيد بن علي والجميل والشافعي وابو حنيفه، وذهبت الهادويه الى ان ادراك شيء من الخطبه شرط لا تصح الجمعه بدينه. وهذا الحديث حجه عليهم وان كان فيه مقال، لكن كثره طرقه يقوي بعضها بعضا، مع انه اخرجه الحاكم من ثلاث طرق، احدها من حديث ابي هريره وقال فيها: على شرط الشيخين، ثم الاصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى
وقد تمت صلاته. قال الصنعاني: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وقال ابن حبان رواه النسائي جلد واحد صفحة 274 وابن ماجه ربنا ألهم وثلاث ألف ومائة وثلاثة وعشرين والدارقطني في سنه اثنى عشر أي صفحة 12 من المجلد الثاني. وقد أفاد ما قرره الصنعاني بأن الحديث إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. أما هذا الطريق الذي رواه المصنف هنا وهو من حديث بقية وبقية فيه مقال وكان يدلس تدليس التسوية عن يونس بن يزيد أقول هو الأيلي وهو من رجال الصحيحين يونس بن يزيد بن أبي النجار الأيدي رواه الجماعة.
شنو
هذا؟ لا الحديث صحيح لشواهده وكثرة طرقه، ويؤخذ منه أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى وتحتسب له جمعة، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة، وأن من لم يدركها يصلي ظهرا، وهذا القول ليس عليه دليل، إلا من باب تحكيم العقل، بأن الجمعة لا تصح إلا بسماع الخطبة، والحق ما دلت عليه النصوص، وما جرى عليه أهل العلم، وبالله التوفيق. نعم.
طيب يا شيخ، اللي مثلا معهم خطيب ولا أحد يعني يحسن الخطبة غيره وأطمئن، يقول بعض القرى مثلا فيها خطيب ولا يحسن أحد الخطبة غيره من المأمومين وما جاء الخطيب، يعني كيف يصلون أربع ظهر ما يصلون ركعتين؟ هنا اجتهدوا وحضروا الجمعة لكن ما جاء خطيبهم وما جاء الخطيب، وهذا يمكن
أن
يكون
الإمام
متأخر
وحضر
ركعة واحدة، يمكن يكون
مفرط يعني. ما حصل أن الجمعة تصلى بدون خطبة؟
لا،
صلى الجمعة بدون خطبة.
أنا أقصد يعني
أنه
يعني قد يكونوا معذورين،
ولو كانوا معذورين، لكن حتى لو كانوا معذورين فالصلاة لابد أن تؤخذ بما كان عليه أهل العلم. نعم.
يعني يكون هذا
إجماع
يعني يا شيخ؟
يكون نظر الجمهور. نعم. على كل حال هذا يمكن يكون إجماع، أنه إذا لم يوجد أحد يخطب حتى ولو كان بكلمة جميعا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فاتقوا الله و... يعني من هذا القبيل إذا أمر بالتقوى ورغب في طاعة الله وحذر من معصيته فأي له من كان. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى فقد تمت صلاته. قال الصنعاني رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وقال ابن حنبل رواه النسائي جلد واحد صفحة 274 وابن ماجه رقم 1123 والدارقطني في سننه جزء 2 صفحة 12. وقد أفاد ما قرره الصنعاني لأن الحديث إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. أما هذا الطريق الذي رواه المصنف هنا فهو من حديث بقية وبقية فيه من قال وكان يدرس تدريس التسوية عن يونس بن يزيد أقول هو الأيدي وهو من رجال الصحيحين. والمهم أن الحديث صحيح بشواهده وكثرة طرقه. ويؤخذ منه أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى وتكتسب له جمعة. وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط في صحة الصلاة شرط في صحة صلاة الجمعة وأن من لم يدرك يصلي ظهرا فهذا القول ليس عليه دليل إلا من باب تحكيم العدل لأن الجمعة لا تصح إلا بسماع الجمعة. والحق ما دلت عليه النصوص
إلا بسماع
إلا بسماع إلا بسماع الخطبة. والحق ما دلت عليه النصوص وما جرى عليه أهل العلم وبالله التوفيق.
طيب أما الحديث جابر بن سمرة
وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا وفمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. الحديث دليل أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو سنة. فقال أبو حنيفة إن القيام والقعود سنة وذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحة الخطبة. وذهب الشافعي وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاله واحتجوا بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى قال جابر فمن أنبأك إلى آخره. وبما روي أن كعب بن عجرة لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا عليه وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه وهذا إبانة للعذر فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة. وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة وهذه الأدلة تقضي بشرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبة. وأما الوجوب وكونه شرطا لصحتها فلا دلالة عليه في اللفظ إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي وفعله في الجمعة في الخطبتين وتقديمها على الصلاة مبين لآية الجمعة، فما واظب عليه فهو واجب، وما لم يواظب عليه كان من ترك دليل على عدم الوجوب. فإن صح أن قعوده صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة، كان الأقوى القول الأول، وإن لم يثبت فالقول الثاني. فإن تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأثر بسنده عن الشعبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم الحديث، وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد، إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان.
يؤخذ من حديث جابر بن سمرة مشروعية الخطبة القائمة، لمن قدر على ذلك، كما ذهب إليه الشافعي وغيره. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب، فإن تركه أساء وصحت خطبته. وقول مالك هنا لعله هو الأقرب إذ أنه لو كانت الخطبة لا تصح من الجالس مع القدرة على القيام لأنكر الصحابة على أمراء معاوية، ولا نقل فيه في ذلك كلام منه. والمهم أن القيام واجب على من قدر عليه، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام أساء وصحت صلاته. أما إنكار ابن أم الحكم عبد الرحمن بن أم الحكم وهذا لا يفيد بطلان الصلاة بطلان الخطبة ولا بطلان الصلاة، والمهم من الواجب على الفقراء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من ديوان، وثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يجب عليه أن يفصل بين الخطبتين فقط بجلسة خفيفة في هذه الجلسة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلص هذا الحديث برأيي فيه بقيه من
أيريك بك أيها المسلم أن تترك هذه النصوص الثابتة من الكتاب والسنة لرأي جاهل لا يدري ما الذي يخرج من رأسه، أصواب هو أم خطأ، أحق هو أم باطل، هل سيترتب عليه الثواب لقائله ومنتثره أم أنه سيترتب عليه خلاف ذلك؟ أترضى أن تكون ممن قال الله عنهم حين تتدفع قلوبهم من الحسرات وحين يبذلون جهدهم للتأول والسفرات ويدعون بالولد والثبور لأنهم أطاعوا من ليس له طاعة ممن قال الله عنهم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الفكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فيا أخي تعقل وفكر فيما ينفعك لا تأخذك العواطف فترميك بعيدا عن مراد الله عز وجل. والله تعالى يقول عن المؤمنين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن الواجب على المسلم أن ينكر المنكر بيده إن استطاع وبلسانه إذا لم يستطع باليد أو بقلبه إذا لم يستطع باللسان. وما هي الاستطاعة باليد؟ وهل تمكن لكل الناس؟ والجواب إن استطاعة إنكار المنكر باليد لا تحصل إلا لولي الأمر ومن ينوب عنه أو الرجل في بيته. أما غير هؤلاء فإنه لو غير باليد فسيترتب على تغييره باليد فوضى، فينبغي أن يكون التغيير باليد لولي الأمر وإن لم يكن لغيره ذلك فإن عليه أن ينتقل إلى اللسان ويكفيه.
وإن لم يمكنه ذلك
غيرنا
اللي قال له قليل.
فينبغي أن يكون التغيير بيد لولي الأمر وإن لم يمكن لغيره ذلك فإن عليه أن ينتقل إلى اللسان ويكفيه.
أما غيره فيجب عليه أن يغير باللسان.
نقول فينبغي أن يكون التغيير بيد لولي الأمر وبعدين
لولي الأمر وللرجل في بيته أما غير هؤلاء فيجب عليهم التغيير باللسان ومن فعل ذلك فقد أدم عليه. نعم.
وللرجل في بيته. أما غير هؤلاء فيجب عليهم التغيير باللسان ومن فعل ذلك فقد أدم عليه. وإن لم يمكن غيره ويكفينا. وبهذا تعلم أن من يغيرون باليد وهم ليسوا مخولين من الدولة بل يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم وفي غير بيوتهم إن إنكارهم يترتب عليه من المنكر ما هو أنكر. والله سبحانه وتعالى لم يكلفهم إلا بما يستطيعون وبالله التوفيق. أما أن نكون صفا واحدا مع اختلاف العقائد
ونعبد الإخوة جلهم الوصير ربما يكون عندهم يعني غيرة ويحملهم ذلك على أنهم يريدون أن يغيروا بأيديهم وهذا ما ينبغي، بل الواجب عليك أنت يا هذا الذي رأيت المنكر أو سمعت به أن تبلغ ولي الأمر وتطلب منه التغيير، فإن فعل كنت السبب في ذلك
وإن لم يفعل فقد برئت ذمته.
أقول أحيانا يكون في بعض الظروف تجبر الإنسان أن يتدخل، يعني مثلا لو أنه مثلا في مكان خاصة على هذا الزمان كثر تعدي من بعض الشباب على بعض النساء، فلو مثلا يعني شباب تعدوا على النساء ولم يمكن يعني أن تروح تبلغ ومدري إيش علشان يغيرون على هذا المكان، إذا أنك تتدخل بنفسك وتنكر هذا،
إذا رأيت شيئا يعني يجب
هذا شيء مثل هذا فقط
يكون مستغنى.
أما أن نكون صفا واحدا مع اختلاف العقائد وتباين الاتجاهات فهذا ما لا يرضاه لنا ربنا أبدا ولم يرضه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فلا وحدة صف، إن هذه دعوة شيطانية يقصد منها تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يقوم الدين إلا عليه. والله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين أن بعضهم أولياء بعض في قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاحذر يا أخي المسلم، احذر من القاعدة الضالة المضلة وسر على الشرع، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وما لم يكن كذلك فإن حظه من الإسلام ضئيل وهو على خطر عظيم. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى وأن يجنبنا مزالق الردى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
خلص نكتب الجواب. نعم
شيخ بس يعني تعليق من جزاك الله خير، يعني هؤلاء الدعاة اللي وقع بينهم الإشكال هذا والنفرة، يعني هم يدعون أصلا أنهم دعاة إلى الله، فكيف يريدون أن يدعون الناس والناس يستجيبون لهم لدعوتهم وهم أصلا لا يتقبلون الإنكار؟ المفترض في الداعي أن يكون أول من يمتثل إذا أنكر عليه الشيء بدليل، إذا أقمت على الواحد حجة قال الله وقال الرسول المفروض أن يمتثل لقال الله ولقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني يأبى أن أحد يعترض على ما هو عليه ويريد أن يغير ما عند الناس من منه.
الحقيقة هذه ملاحظة في محلها، أن الواجب على المسلم سواء كان من هؤلاء أو من غيرهما إذا ارتكب خطأ وأنكر عليه هذا الخطأ وبين له من أنكر بالدليل يجب عليه أن يعود إلى هذا، لكن هؤلاء غالبا أنهم يكونون من الناس الذين يتابعون يعني قيادة خاصة، فلا يرضون أن يتركوا دور قيادتهم بقول أحد حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. نعم
لأنهم أصلا يعني أصل دعوتهم يقولون نحن ندعو إلى الله، طيب إذا كان شعاركم هو الدعوة إلى الله المفروض أن تقبلون أيضا أنت.
وهذا من الله، إذا جاء الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الله. نعم
خلص
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال الأول يقول: شخص قتل نفسا خطأ وقيل له صم شهرين، ومن المعروف أن الشهرين قد تأتي 29 متابعتين، فالرجل ظنها 60 يوما فصام من الثاني من شوال لينهي ذلك الصلاة الصيام في الثاني من ذي الحجة لكي يكمل بذلك 60 يوما، فما حكم هذا العمل وهو الآن قد قارب على إنهاء الشهر الأول؟
هذا العمل لا يعتبر خطأ إذا كان أحقاد، وهو يعني يصوم شوال ويصوم ذي القعدة ويصوم من الحجة يومين، باعتبار أن أحدهما يكون يعني 30 وأحدهما يكون 49. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من ليبيا يقول: قروض في ليبيا تسمى القروض التجارية، وهي تمنح للذي يتخلى عن عمله في الدولة ويأخذ قرض حتى يتحول الإنتاج. القرض من أصله هو ربوي بفائدة، ولكن بسبب تخلي الموظف عن وظيفته تخصم الدولة له نسبة معينة، مثلا من القرض والفائدة 20%. مثل على ذلك بهذا المثال، يقول: يأخذ مثلا 100,000 دينار كقرض، وبعد خصم النسبة من القرض وفائدته يرجع 90,000 دينار، أي أنه سيرجع المال ناقص ولا توجد به زيادة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ يعني رجع القرض ب 90.
وما يزال ربويا، وما يزال ربويا حتى ولو كان شيء قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولا يخرج من الربا بهذا. نعم.
أحسن الله.
تدانا
100,000 ورجع 90,000 أقل
لك. رجع أقل من
الربا. يقول يا شيخ
ورجعها 90 ليش؟ لأنه ترك وظيفته. والدولة يعني أخذت عنه نسبة، يعني هذه النسبة طلع في الفائدة وفي شيء من المال.
طيب. يقول هو يأخذ مثلا 100,000 دينار.
إذا أنا فهمت العكس
يا شيخ، يقول يأخذ مثلا 100,000 دينار وبعد خصم النسبة من القرض وفائدته يرجع 90,000 دينار.
يعني معناها أن إذا كان أخذ 100,000 دينار
أي هو يعطى عنده.
اسمع، أنا اللي فهمته صحيح. لما؟ لأن هذه 100 دينار في الأصل أنه يرجعها 110، فلكونه بهذه الصفة يعني لا يجوز، يعطيه 100,000 ويرد 100,000، أو يعطيه 100,000 ويرد 90، أو يعطيه 100,000 ويرد 80. أما كونهم يحتسبون على 110 وبعد ذلك يلغون 10 ويلغون عليها 10 من نفس وهو ما وقعوا في
ما زال
الربا. نعم.
هذا السائل من الجزائر يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في قوله سواهما، وفي حديث آخر أنكر على خطيب لما قال: ومن يعصيهما فقد غوى.
هذا في جمع الضميرين، الضمير لله والضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، جمعهما في ضمير واحد. لأنه قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الضميرين في قوله: إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرما، نعم. فعلى هذا يكون أن جمع الضميرين يعني جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. والأحسن أن يقول: إن الله حرم ورسوله حرم، أو ما يشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يأخذ الشريك المواطن مبلغا من المال مقابل ما يستخدمه الشريك الوافد من المنافع في إقامة شركة رسميا باستخدام اسم هذا الشريك المواطن؟ لأن القانون عندنا لا يسمح للوافد بإقامة شركة باسمه دون شريك مواطن له، ويكون هذا الشريك المواطن معرضا للمساءلة القانونية في حالة إخلال هذا الوافد بالقوانين. قل: ما حكم أن يأخذ الشريك المواطن مبلغ من المال مقابل ما يستخدمه الشريك الوافد للاستفادة افتتاح هذه الشركة.
إذن هذا لا يكون شريك إذا كان
متسجل.
نعم، لكن الشريك بمعنى أن يكون المال بينهما والربح بينهما والعمل عليهما جميعا، يجعلون يد عاملة يعني من رأس مالهما، هذا هو الشراء. هذا ما يكون شريكا، يكون كما هو معروف متستر على هذا القانون، على هذا القانون.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هناك شبكة على الإنترنت اسمها الأثري، وهي تطعن في العلماء السلفيين أمثالكم ومثل العلامة الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري، فما نصيحتكم لكتابها؟
هذا تنويه، عندما يقولون هذا الشيء الشبكة يسمونها بالأثري، وهم يبغضون أهل الأثر، يبغضون من يسيرون على الأثر ومن يسيرون على الحديث، فكذبون. هذا دجل وتضليل. نعم،
ما نصيحتكم لمن يكتب فيها؟
والله نصيحتي أنه لا يجوز الكتابة فيها ولا يجوز تشجيعها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أشتري لشخص أضحية العيد من الزكاة التي أعطيه، وذلك بعلمه، وأذهب إلى زيارته في أيام العيد وهو يقدم لنا الأكل من هذه الأضحية، فهل علي شيء في ذلك؟
لا، أنت متبرع وما عليك، إلا أن يكون يعني أداءك بهذا من الزكاة، ففي هذه الحالة يكون عليك. لكن إذا كان هذا تبرع منك فليس عليك شيء.
ويقول: أنا أشتري لهذا الشخص أضحية العيد من الزكاة.
من الزكاة؟ لا، من الزكاة ما يجوز له أن يأكل منها، يعني معناه أنه أكل بعض زكاته، هذا ما يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الشخص إذا فيه مرض معدي كالزكام مثلا، هل هذا يكون عذرا له للتخلف عن صلاة الجماعة خوفا من أن يعدي الناس بهذا المرض؟
لو قلنا أن كل مسكون يتخلف عن الجماعة خوفا من العدوى، إذا لفرغت المساجد من الناس، هذا كلام بغير محله. العدوى يعني بإذن الله تعالى، وإنما يعني يخاف من العدوى التي خطيرة، يعني مثل الدبان، مثل السم، الكليرة. نعم. أما قبل الزكاة مثل هذه، نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل قبل امرأة لا تحل له وداعبها ولم يجامعها، فهل يعتبر هذا أنه قد زنى بها؟
نعم، يعتبر أنه قد زنى بها زنا غير الزنا، غير الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزن لزناها النظر، واليد تزن لزناها البطش، واللسان يزن لزناه الكلام، والقلب له وهو يتمنى، والفرد يسبب ذلك أو يكذب. نعم.
أسأل الله إليكم. السؤال قبل الأخير: هل يجوز أن ندفع من زكاة المال للفقير لكي يحج به؟
يجوز إذا كان يكفيه والزكاة عندكم متوفرة كبيرة، يجوز، لكن ربما يكون مثلا أنه إجحاف بالفقراء الآخرين، عندما تعطونه يعني ما
يكلفه إلى الحج ويرده إلى بلده، لا، بس فيه إجحاف الفقراء الآخرين. والزكاة هي تؤخذ من الأموال تردها للفقراء. نعم.
السلام عليكم يا شيخ، في استيضاح أرسل الآن عبر الإنترنت بالنسبة للسؤال السابق، الشريك الوافد والشريك المقيم.
نعم.
يقول هم يحتاجون هذه الكفالة والشراكة كما يسمونها كي تتحقق لهم مصلحة الإقامة في بلاد المسلمين.
طيب، لكن بس من ناحية المال، من ناحية يعني الشراكة، لا يقبل شراكة إلا إذا اشتركوا في يعني العمل هذا الذي هو مثلا التسويق، هذا يكون مشتركين في كونهم يعملون مثلا شيء من الصناعات، أو يشتركون في كونهم في بيع وشراء مثلا كبيع وشراء السيارات وما أشبه ذلك. نعم.
السلام عليكم. السؤال الأخير هو سؤال طويل لكن نقرأ عليكم الشيخ إذا أذنتم لنا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، المسلم الذي يدين الله بطاعة ولي الأمر وينوء بنفسه عن الفتن والحزبيات، ولكنه يتألم عندما يرى الإيرانيين والصفويين والشيعة والأمريكان يتعاونون جميعا على ذبح أهل السنة في العراق جماعات وأفرادا، حيث يدخلون إلى بعض الأحياء ويجمعون أهل السنة ويقتلونهم جميعا ويخرجون من بقي من النساء والأطفال ويستحلون الحي بالكامل ويسكنون فيه الشيعة، فكيف يتحمل هذا الضغط النفسي والحزن؟ وهل نلومه إذا أراد الجهاد ضد هؤلاء المجرمين مع بقاء ولائه وطاعته لولي أمره؟ أفتونا سد الله مسعاكم. السلام.
الحقيقة أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، فأنت إذا رأيت ظلما وأنت لا تستطيع ولا تقدر على يعني مناوعة هذا الظالم لكونه بعيدا ولكونه يعني ولي الأمر لم يأذن بذلك ويحتاج إلى سفر، ولا بد أن يكون هذا لا بد أن يكون ب يعني إذن ولي الأمر، هذا لا ينبغي. يعني أنت ما كلفك الله، وإن كنت ترى أن هذا يعني ظلم وشيء لا يطاق، ولكن لم يبق شيء، وأنت ما تقدر إلا أن تنكر بقلبك وتدعو الله لهؤلاء. نعم. جاهدوا، ينبغي أن يجاهدوا، ولكن يعني من يجاهد؟ من هو الذي يجاهد؟ يحتاج يعني أن الدول يجب عليهم هم الذين يقومون بهذا الأمر. يعني كل دولة من أهل السنة يعني يدلون جيشا من دولتهم، جيشا من جيشهم، قطعة من جيشهم، والدولة الثانية تجلد قطعة من جيشهم، ويقفون لهؤلاء ويقولون أنتم تعملون هذا المنكر وإحنا لا نقدر نعمل، هذا الواجب عليهم. فإذا أخذوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن يفعل هذا الشيء يمارس هذا.
يصور العين.
يعني فرص صفويين يستحلون بلاد العرب يعني فرص صفويين
فرص
فرص فرص فرص من هذه الناحية
فرص
عربية يعني تقدير عربي كما يسمى الآن في بغداد يطهرون بغداد الآن يطهرون بغداد يطهرون الآن من السنة
الشيخ في سؤال بقي يقول ما حكم التسويق للتشجيع ونحوه؟ هذا هو السؤال الأخير وصلى الله على محمد وعلى آله.
التسويق بدعة، التسويق بدعة ولا يجوز.
يا شيخ في عندنا ظاهرة في مدارس البنات يعني إذا يعني حصل عندهم يعني بعض البنات في مدارسهم يعمون حزن طبعاً هم في مدارس البنات الواحدة اللي دخلوا في المدرسة يعني تخلع عن العباية ومجلم ومالي ترفعه وكان يعني داخل المدرسة يعني تقول لا تسلف سلة رسمي يعني لكن اللي عندها عزف في بيتها في أحد أقاربها في الغرفة طبع على رأسها مجلم أو على رقبتها يعني علامة على أنها يعني عندهم موت فهل هذا يعني من البدع في الجنائز؟
لا شك
يعني ممكن أن ينكر ويقال أن هذا بدعة ويمكن أن تقولها
خلع المرأة للمقرأة محلها خلع المرأة للغضاء اللي يغطي وجهها بين النساء ما يقع بس المشكلة ما يضر ما يضر إذا كان مثلا المرأة بين النساء وخلعت العباء حقها والغطوة التي عليها وجلست بين النساء ما يجب بس أن تكون تكشف شيء من جسمها غير
لا لبس ساتر يعني من الحلق إلى يعني الكعبة لبس ساتر يعني جسمه كله حتى الكم لازم يكون طويل يعني لبس البنات في المدارس ساتر لكن هو المشكلة هذه يعني إنه اللي عندهم حزن يتركونهم يبون المقالب ولا
كأنه تمييز
يعني كأنه
ما نريد أن يعملوا هذا الشيء يعني كونهم يعملون هذه العلامة من أين
طيب الرجال يا شيخ الرجال اللي متعود إنه يلبس العقال يعني حتى النص اللي يجي يصلي والعقال على راسه لقد حصل عزل خلع العقال واصلا وايضا يعني في ايام العزل وكذا اذا كانوا يحلوا لحيته يطرق لحيته يحصل هذا
والله هذه انبقت شيطانية هذه انبقت شيطانية انتظر عمر الأمير أمير المسيرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم أما بعد قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانقتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير في كسر العين المهملة وسطور المثناة التحتية فراء. قال في النهاية العير الإبل بأحمالها من الشام فانقتل بالنون الساكنة وفتح الفاء فمثناة فوقية أي صرف الناس إليها حتى لم يبقى أي في المسجد إلا 12 رجلا رواه مسلم. الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائما وأنه لا يشترط لها عدد معين كما قيل إنه يشترط لها 40 رجلا ولا ما قيل إن أقل ما تنعقد به 12 رجلا كما روي عن مالك لأنه لا دليل أنها لا تنعقد بأقل. وهذه القصة هي التي نزلت فيها الآية وإذا رأوا تجارة الآية. وقال القاضي عياض إنه روى أبو داود في مراسيلك أن خطبته صلى الله عليه وسلم التي انضبطوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة.
عن هولة فيها عندك عن هولة فيها
عنها التي انضبطوا عنها
إن فيها لكن التعبير عنها
التي انضبطوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة وظنوا أنه لا شيء عليهم بالانضباط عن الخطبة وأنه قبل هذه القصة كان يصلي قبل الخطبة. قال القاضي وهذا أشبه بحال أصحابه والمظنون بهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة.
شيخ المرحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله كم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الواضع في باب الجمعة والحادي عشر بعد 400 بالنسبة للعدد العام للكتاب. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما
وجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا رواه مسلم. أولا يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الجمعة كانت في أول الإسلام تصلى قبل الخطبة مثل العيدين فلما وقعت هذه الحادثة نسخ ذلك وحولت الخطبة قبل صلاة الجمعة ثانيا أن الصحابة ما كانوا ليتركوا الصلاة ويذهبوا إلى العيد لو كانت الخطبة قبل الصلاة وهذا هو المضمون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا أن الأمر غير بعد ذلك فجعلت الخطبة قبل الصلاة في الجمعة وبدلت في العيدين والكسوف والخسوف وخطبة الاستسقاء بعد الصلاة
ثالثا أن الأمر غير بعد ذلك وجعلت الخطبة قبل الصلاة بالجمعة وبقيت العيدين والكسوف والخسوف وخطبة الاستسقاء بعد الصلاة
بعد الصلاة أيوه رابعا يؤخذ منه
مشروعية الخطبة قائم، أي بأن يكون الخطيب قائم، وقد حصل تغيير في ذلك في زمن بني أمية، في زمن بني أمية إذ أن معاوية خطب في آخر عمره جالسا وقد قيل أن ذلك لكثرة اللحم الذي ركبه وقد يكون لمرض وقد يكون منه حصل منه ذلك لمرض لم يستطع معه القيام بالخطبة فتأسى به أمراؤه ولم ينكر عليهم فبقي الأمر على ذلك حتى ذهبت دولة بني أمية خمسا يؤخذ منهم أن خطبة الجمعة خطبة
يا ولد يا سيد ما الوضع ها هاتوا هاي اسحبوا يا بلاد اسحبوا
ايه
خامسا
يؤخذ
منه ان خطبه الجمعه
كيف خامسا يؤخذ منه ان خطبه الجمعه تتكون من خطبتين يجلس بينهما جلسه خفيفه كما دل على ذلك هذا الحديث سادسا احتج مالك بهذا الحديث بأن الخطبة بأن الجمعة لا تصح إلا باثني عشر رجلا وأكثر وهذا القول أو هذا الرأي ليس بجيد إذ أنه لم يرد فيه أن الجمعة لا تصح بأقل من ذلك وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين رجلا، لحديث كعب بن مالك قال أن سعد بن زرارة جمع بهم قبل قبول النبي صلى الله عليه وسلم، بمكان يقال له هزم المبيت، هزم المبيت، فقال له الراوي: كم كنت يومئذ؟ قال: نحو أربعين. وهذا أيضا داليا لا يصح كلمة داليا في الإبان، لا يصح الاستدلال به على أن الجمعة لا تصح إلا بهذا العدد، وقد قيل في العدد الذي تصح به الجمعة أقوال غير هذين القولين، حتى قال بعضهم تصح باثنين، وقال بعضهم بثلاثة، والذي تطمئن إليه النفس أن الجمعة تقع أو تصح بعدد يقع عليه اسم الجمع ما عدا الإمام، فتصح بثلاثة ما عدا الإمام على الأقل، نظرا لاسم الجمع فيها، وهذا قول من ضمن الأقوال ولكني رأيته هو الأرجح، لما في ذلك من اسم الجمع، والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق. نعم.
نعم.
اثنين ما يقع عليهم اسم الجمع، يقع الجمع على ثلاثة غير. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عيرة من الشام فانبثل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا رواه مسلم. أولا تؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الجمعة في أول الإسلام تصلى قبل الخطبة مثل العيدين، فلما وقعت هذه الحادثة نسخ ذلك وقبلت الخطبة قبل صلاة الجمعة. ثانيا أن الصحابة ما كانوا يذكروا الصلاة ويذهبوا إلى العيد لو كانت الخطبة قبل الصلاة، وهذا هو المضمون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الأمر غير أن الأمر غير بعد ذلك وجعلت الخطبة قبل الصلاة في الجمعة وبقيت العيدين والنسوخ والنسوخ وخطبة الاستسقاء وخطبة الاستسقاء بعد الصلاة. رابعا يؤخذ منه مشروعية الخطبة القائمة، أي بأن يكون الخطيب قائما، وقد حصل تغيير بذلك في زمن بني أمية لأن معاوية خطب في آخر عمره جالسا، وقد قيل أن ذلك لقطعة اللحم الذي ركب، وقد يكون حصل منه ذلك لمرض لم يستطع معه القيام في الخطبة فتأسى به المرار ولم ينكر عليه.
يعني مثل مرض المفاصل الروماتيزم نعم
أو مرض يسمونه مرض الملوك
مرض ايش؟
الملوك
الملوك
يعني يقول لك اللي ياكل لحمه كبيره فيها تجريس هنا ما عندي يقدر يمشي على بالجوده انه ياكل لحم فقراء ما ياكل
لحم
فبقي الامر على ذلك حتى ذهبت دوله بني اميه. خامسا يؤخذ منه ان خطبه الجمعه تتكون من خطبتين يجلس بينهما جلسه خفيفه كما دل على ذلك هذا الحديث. سادسا احتج مالك بهذا الحديث لأن الجمعة لا تصح إلا ب12 رجلا وأكثر، وهذا الرأي ليس بجيد لأنه لم يرد فيه أن الجمعة لا تصح لأقل من ذلك، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الجمعة لا تصح إلا ب40 رجلا لحديث كعب بن مالك. قال أن سعد بن زراق الشيخ اسمه سعد بن أسعد قال أن أصحاب النزراء جمع بهم قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له خزن النبي، فقال له الراوي
كم كنتم يا رب
كم كنتم يوم ذاك؟ قال له 40.
يومئذ
كم كنتم يومئذ؟ قال نحو 40. وهذا أيضا
يراجع الحديث
وهذا أيضا لا يصح الاستدلال به على أن الجمعة لا تصح إلا بهذا العدد، وقد قيل في العدد الذي تصح به الجمعة أبواب غير هذين الدورين، حتى قال بعضهم تصح باثنين وقال بعضهم بثلاثة، والذي تطمئن إليه النفس أن الجمعة تصح بعدد يقع عليه اسم الجمع ما عدا الإمام، فتصح بثلاثة ما عدا الإمام على الأقل نظرا اسم الجمع فيها، وهذا قول من ضمن الأقوال، ولكني رأيته هو الأرجح لما في ذلك من اسم الجمع، والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق.
الحديث الخامس
وذكرت بأن يؤخذ منه أن الخطبة
حديث جابر بن سمرة سيأتي.
والله
لا إذا
مش
طبعاً. جزاكم الله تنبيه هذا
لا
يكون
يمكن
في
رواية
أو
لا بس أنا أذهب إلى ذهن حديث جابر بن سمرة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن طور أبو حاتم الإرسال. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها أي من سائر الصلوات فليضف إليها أخرى بالجمعة أو في غيرها يضيف إليها ما بقي من ركعة فأكثر وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن روى أبو حاتم الإرسال. الحديث أخرجوه من حديث بقية حدثني يونس ابن يزيد عن سالم عن أبيه. الحديث قال أبو داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وأما قوله من صلى وأما قوله لصلاة الجمعة فوهم وقد أخرج الحديث من 13 طريقا عن أبي هريرة ومن 3 طرق عن ابن عمر وفي جميعها مقال. وفي الحديث دلالة على أن الجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئا وإلى هذا ذهب زيد بن علي والجميل والشافعي وأبو حنيفة. وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدينه. وهذا الحديث حجة عليه وإن كان فيه مقال لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا مع أنه أخرجه الحاكم من 3 طرق أحدها من حديث أبي هريرة وقال فيها على شرط الشيخين ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها وليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قال الصنعاني رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وقال ابن حبان رواه النسائي جلد واحد صفحة 274
وابن ماجه ربنا ألف ألف ومائة وثلاثة وعشرين والدار قطن في سنه اثنان اثنى عشر أي صفحة اثنى عشر من المجلد الثاني وقد أفاد ما قرره الصنعاني بأن الحديث إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها أما هذا الطريق الذي رواه المصنف هنا وهو من حديث بقية وبقية فيه مقال وكان يدرس تدريس التسوية عن يونس بن يزيد أقول هو الأيمي وهو من الرجال الصحيحين يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيدي رواه الجماعة ذهب
أما الحديث صحيح لشواهده وكثرة طرقه، ويؤخذ منه أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى وتحتسب له جمعة، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة، وأن من لم يدركها يصلي ظهرا، وهذا القول ليس عليه دليل، إلا من باب تحكيم العقل، لأن الجمعة لا تصح إلا بسماع الخطبة، والحق ما دلت عليه النصوص، وما جرى عليه أهل العلم، وبالله التوفيق. نعم.
يمكن
أن
يكون
لمن
يتأخر
وحضر
ركعة واحدة، يمكن
يكون فرق
يعني.
ما حصل أن الجمعة تصلى بدون خطبة.
لا.
صلى الجمعة بدون خطبة.
أنا أقصد يعني
أنه
يعني
قد يكونوا
معذورين.
ولو كانوا معذورين، لكن حتى لو كانوا معذورين فالصلاة لابد أن تؤخذ بما كان عليه أهل العلم. نعم.
يعني يكون هذا
إجماع
يعني يا شيخ؟
يكون نظر الجمهور. نعم. على كل حال هذا يمكن يكون إجماع، أنه إذا لم يوجد أحد يخطب حتى ولو كان بكلمة جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فاتقوا الله، يعني إن هذا الكبير إذا أمر بالتقوى ورغب بطاعة الله وحذر من معصيته فأي له من كان. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى فقد تم صلاته. قال الصنعاني: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني. وقال ابن حقق: رواه النسائي جلد واحد صفحة 274 وابن ماجه رقم 1123 والدارقطني في سننه جزء 2 صفحة 12. وقد أفاد ما قرره الصنعاني لأن الحديث إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. أما هذا الطريق الذي رواه المصنف هنا فهو من حديث بقية، وبقية فيه من قال وكان يدرس تدريس التسوية عن يونس بن يزيد أقول هو الأيدي، وهو من رجال الصحيحين. والمهم أن الحديث صحيح بشواهده وكثرة طرقه، ويؤخذ منه أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى وتنتسب له جمعة. وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة صلاة الجمعة، وأن من لم يدركها يصلي ظهرا فهذا القول ليس عليه دليل إلا من باب تحكيم العدل، لأن الجمعة لا تصح إلا بسماع الجمعة، والحق ما دلت عليه النصوص
إلا بسماع
إلا بسماع إلا بسماع الخطبة. والحق ما دلت عليه النصوص وما جرى عليه أهل العلم، وبالله التوفيق.
طيب أما الحديث جابر بن سمرة،
وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا وفمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. الحديث دليل أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو سنة، فقال أبو حنيفة إن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحة الخطبة، وذهب الشافعي وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاعه، واحتجوا بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى قال جابر فمن أنبأك إلى آخره. وبما روي أن كعب بن عجرة لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا عليه وجرى ترك القائمة، وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه، وهذا إبانة للعذر، فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة. وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة، وهذه الأدلة تقضي بشرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبة. وأما الوجوب وكونه شرطا لصحتها فلا دلالة عليه في اللفظ، إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعله في الجمعة في الخطبتين وتقديمها على الصلاة مبين لآية الجمعة، فما واظب عليه فهو واجب، وما لم يواظب عليه كان من ترك دليل على عدم الوجوب. فإن صح أن قعوده صلى الله عليه وسلم بحديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القول الأول، وإن لم يثبت فالقول الثاني. فإن تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأذهب بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم الحديث، وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد، إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان.
يؤخذ من حديث جابر بن سمرة مشروعية الخطبة للقائمين. لمن قدر على ذلك كما ذهب إليه الشافعي وغيره. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب، فإن تركه أساء وصحت خطبته. وقول مالك هنا لعله هو الأقرب إذ أنه لو كانت الخطبة لا تصح من الجالس مع القدرة على القيام لأنكر الصحابة على أمراء معاوية، ولا نقل فيه في ذلك كلام منه. والمهم أن القيام واجب على من قدر عليه، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام أساء وصحت صلاته. أما إنكار ابن أم الحكم عبد الرحمن بن أم الحكم وهذا لا يفيد بطلان الصلاة بطلان الخطبة ولا بطلان الصلاة، والمهم أن الواجب على الخطباء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من قيام، وثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يجب عليه أن يفصل بين الخطبتين ترك بجلسة خفيفة
في هذه الجلسة. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلص في هذا الحديث برأينا فيه بقية من الأمر الأفعادين
يوادون من حاد الله ورسوله
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن الواجب على المسلم أن ينكر المنكر بيده إن استطاع وبلسانه إذا لم يستطع باليد أو بقلبه إذا لم يستطع باللسان. وما هي الاستطاعة باليد وهل تمكن لكل الناس؟ والجواب إن استطاعة إنكار المنكر باليد لا تحصل إلا لولي الأمر ومن ينوب عنه أو الرجل في بيته. أما غير هؤلاء فإنه لو غير باليد فسيترتب على تغييره باليد فوضى، فينبغي أن يكون التغيير باليد لولي الأمر وإن لم يكن لغيره ذلك فإن عليه أن ينتقل إلى اللسان ويكفيه.
وإن لم يمكنه ذلك
فينبغي أن يكون التغيير بيد لولي الأمر وإن لم يمكن لغيره ذلك فإن عليه أن ينتقل إلى اللسان ويكفيه.
أما غيره فيجب عليه أن يغير باللسان.
نقول فينبغي أن يكون التغيير بذلك لولي الأمر
وبعدين لولي الأمر وللرجل في بيته أما غير هؤلاء فيجب عليهم التغيير باللسان، ومن فعل ذلك فقد أدم عليه.
وللرجل في بيته. أما غير هؤلاء فيجب عليهم التغيير باللسان، ومن فعل ذلك فقد أدم عليه. وبهذا تعلم أن من يغيرون باليد وهم ليسوا مخولين من الدولة، بل يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم وفي غير بيوتهم، إن إنكارهم يترتب عليه من المنكر ما هو أنكر. والله سبحانه وتعالى لم يكلفهم إلا بما يستطيعون، وبالله التوفيق. أما أن نكون صفا واحدا مع اختلاف العقائد،
ونعبد الإخوة جلهم الوسائل، ربما يكون عندهم يعني غيرة ويحملهم ذلك على أنهم يريدون أن يغيروا بأيديهم، وهذا ما ينبغي، بل الواجب عليك أنت يا هذا الذي رأيت المنكر أو سمعت به أن تبلغ ولي الأمر وتطلب منه التغيير، فإن فعل كنت السبب في ذلك، وإن لم يفعل فقد برئت منك.
أحيانا يكون في بعض الظروف تجبر الإنسان أن يتدخل، يعني مثلا لو احنا مثلا في مكان خاص، يعني في هذا الزمان كثر تعدي بعض الشباب على بعض النساء، فلو مثلا يعني شباب تعدوا على النساء ولم يمكن يعني انك تروح تبلغ ومدري ايش علشان يغيرون على هذه البنت الا انك تتدخل بنفسك وتنكر.
هذا اذا رايت شيئا يعني يجب،
نعم
هذا شيء،
لا مثل هذا فقط
يكون مستغنى.
أما أن نكون صفا واحدا مع اختلاف العقائد وتباين الاتجاهات فهذا ما لا يرضاه لنا ربنا أبدا، ولم يرضه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك
فلا وحدك صبر، إن هذه دعوة شيطانية يقصد منها تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يقوم الدين إلا عليه. والله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين أن بعضهم أولياء بعض في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاحذر يا أخي المسلم، احذر من القاعدة الضالة المضلة، وسر على الشرع، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وما لم يكن كذلك فإن حظه من الإسلام ضئيل وهو على خطر عظيم. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى وأن يجنبنا مسالك الردى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم
يا شيخ، بس يعني تعليق من جزاك الله خير. يعني هؤلاء الدعاء اللي وقع بينهم الاشكال هذا والنفره، يعني هم يدعون اصلا انهم دعاء الى الله، فكيف يريدون ان يدعون الناس والناس يستجيبون لهم لدعوتهم وهم اصلا لا يتقبلون الانكار؟ المفترض في الداعي ان يكون اول من يمتثل إذا أنكر عليه الشيء بدليل. إذا أقمت على الواحد حجة لقال الله وقال الرسول، المفروض أن يمتثل لقال الله ولقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني يأبى أن أحد يعترض على ما هو عليه ويريد أن يغير ما عند الناس من منكر.
الحقيقة هذه ملاحظة في محلها، أن الواجب على المسلم سواء كان من هؤلاء أو من غيرهما إذا ارتكب خطأ وأنكر عليه هذا الخطأ وبين له من أنكر بالدليل يجب عليه أن يعود إلى هذا، لكن هؤلاء غالبا أنهم يكونون من الناس الذين يتابعون يعني قيادة خاصة، فلا يرضون أن يتركوا دور قيادتهم بقول أحد حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. نعم،
لأنهم أصلا يعني أصل دعوتهم يقولون نحن ندعو إلى الله. طيب إذا كان شعاركم هو الدعوة إلى الله المفروض أن تقبلون أيضا،
وهذا من الله. إذا جاء الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الله. نعم
خلص
خلص
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال الأول يقول: شخص قتل نفسا خطأ وقيل له صم شهرين، ومن المعروف أن الشهرين قد تأتي 29 متابعتين، فالرجل ظنها 60 يوما فصام من الثاني من شوال لينهي ذلك الصلاة الصيام في الثاني من ذي الحجة لكي يكمل بذلك 60 يوما، فما حكم هذا العمل وهو الآن قد قارب على إنهاء الشهر الأول؟
هذا العمل لا يعتبر خطأ إذا كان اعتاد، وهو يعني يصوم شوال ويصوم ذي القعدة ويصوم من الحجة يومين باعتبار أن أحدهما يكون يعني 30 وأحدهما يكون 49. نعم.
السلام عليكم، هذا السائل من ليبيا يقول: قروض في ليبيا تسمى القروض التجارية وهي تمنح للذي يتخلى عن عمله في الدولة ويأخذ قرض حتى يتحول الإنتاج، القرض من أصله هو ربوي بفائدة، ولكن بسبب تخلي الموظف عن وظيفته تخصم الدولة له نسبة معينة مثلا من القرض والفائدة 20%، مثل على ذلك بهذا المثال، يقول: يأخذ مثلا 100,000 دينار كقرض، وبعد خصم النسبة من القرض وفائدته يرجع 90,000 دينار، أي أنه سيرجع المال ناقص ولا توجد به زيادة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ يعني رجع القرض ب90،
وما يزال مضويا، وما يزال مضويا حتى ولو كان شيء قليلا. نعم
أحسن الله إليكم. هذا
ولا يخرج من الربا بهذا. نعم
أحسن الله.
تدانا
100,000 ورجع 90,000 أقل
ورجعها 90. ليش؟ لأنه ترك وظيفته والدولة يعني أخذت عنه نسبة، يعني هذه النسبة طلع في الفائدة وفي شيء من
الدنيا. يقول هو يأخذ مثلا 100,000 دينار.
إذا أنا فهمت العكس
يا شيخ، يقول يأخذ مثلا 100,000 دينار وبعد خصم النسبة من القرض وفائدته يرجع 90,000 دينار.
يعني معناها أن إذا كان أخذ 100,000 دينار
أي هو يعطى عنده؟
اسمع، أنا اللي فهمته صحيح. لما؟ لأن هذه 100 دينار في الأصل أنه يرجعها 110، فلكونه بهذه الصفة يعني لا يجوز، يعطونه 100,000 ويرد 100,000 أو يعطونه 100,000 ويرد 90، أو يأخذ 100,000 ورد 80. أما كونهم يحتسبون على 110 وبعد ذلك يبقون 10 ويبقون عليها 10 من نفس فهو ما وقعوا في
التقريب. ما زال
عقد ربا. نعم.
أبا السائل من الجزائر يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في قوله سواهما وفي حديث آخر أنكر على خطيب لما قال: ومن يعصيهما فقد غوى.
هذا في جمع الضميرين، الضمير لله والضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، جمعهما في ضمير واحد. لأنه قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الضميرين في قوله: إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرما، نعم. فعلى هذا يكون أن جمع الضميرين يعني جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. والأحسن أن يقول: إن الله حرم ورسوله حرم، أو ما يشبه ذلك. نعم
صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يأخذ الشريك المواطن مبلغا من المال مقابل ما يستخدمه الشريك الوافد من المنافع في إقامة شركة رسميا باستخدام اسم هذا الشريك المواطن؟ لأن القانون عندنا لا يسمح للوافد بإقامة شركة باسمه دون شريك مواطن له، ويكون هذا الشريك المواطن معرضا للمساءلة القانونية في حالة إخلال هذا الوافد بالقوانين. قل: ما حكم أن يأخذ الشريك المواطن مبلغ من المال مقابل ما يستخدمه الشريك الوافد للاستفادة بافتتاح هذه الشركة؟
إذا هذا لا يكون شريك إذا كان
متسجل.
نعم، لكن الشريك بمعنى أن يكون المال بينهما والربح بينهما والعمل عليهما جميعا، يجعلون يد عاملة يعني من رأس مالهما، هذا هو الشرف. هذا ما يكون شريكا، يكون كما هو معروف متستر على هذا القانون، على هذا القانون.
أعطونا راتب وقول له سلفة بيتك، لا عليك خسارة ولا
اسمه
بس
يا أبو. أي وقت هو معرض للمساعدة
معرض المساعدة.
نعم.
عصر لي الأمر أيضا.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هناك شبكة على الإنترنت اسمها الأثري، وهي تطعن في العلماء السلفيين أمثالكم ومثل العلامة الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري، فما نصيحتكم لكتابها؟
هذا تنويه، عندما يقولون هذا الشيء الشبكة يسمونها بالأثر، وهم يبغضون أهل الأثر، يبغضون من يسيرون على الأثر ومن يسيرون على الحديث، وكذبون. هذا دجل وتضليل. نعم.
ما نصيحتكم لمن يكتب فيها؟
والله نصيحتي أنه لا يجوز الكتابة فيها ولا يجوز تشجيعهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أشتري لشخص أضحية العيد من الزكاة التي أعطيه، وذلك بعلمه، وأذهب إلى زيارته في أيام العيد وهو يقدم لنا الأكل من هذه الأضحية، فهل علي شيء في ذلك؟
لا، أنت متبرع وما أعرف، إلا أن يكون يعني أداء بهذا من الزكاة، ففي هذه الحالة يكون على الأكل. لكن إذا كان هذا تبرع منك فليس عليك شيء.
ويقول: أنا أشتري لهذا الشخص أضحية العيد من الزكاة.
من الزكاة؟ لا، من الزكاة ما يجوز له أن يأكل منها، يعني معناه أنه أكل بعض زكاته. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الشخص إذا فيه مرض معدي كالزكام مثلا، هل هذا يكون عذرا له للتخلف عن صلاة الجماعة خوفا من أن يعدي الناس بهذا المرض؟
لو قلنا أن كل مسكون يتخلف عن الجماعة خوفا من العدوى، إذا لا لفرغت المساجد من الناس. هذا كلام في غير محله. العدوى يعني بإذن الله تعالى، وإنما يعني يخاف من العدوى التي خطيرة، يعني مثل الدبان، مثل السم، الكليرة. نعم. أما قبل الزكاة مثل هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل قبل امرأة لا تحل له وداعبها ولم يجامعها، فهل يعتبر هذا أنه قد زنى بها؟
نعم، يعتبر أنه قد زنى بها زنا غير الفعل، غير الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزن لزناها النظر، واليد تزن لزناها البطش، واللسان يزن لزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يسبب ذلك ويكبر. نعم.
صلى الله عليكم. السؤال قبل الأخير: هل يجوز أن ندفع من زكاة المال للفقير لكي يحج به؟
يجوز إذا كان يكفيه والزكاة عندكم متوفرة كبيرة، يجوز، لكن ربما يكون مثلا أنه إجحاف للفقراء الآخرين، عندما تعطونه يعني ما يكلفه إلى الحج ويرده إلى بلده. لا، بس فيه إجحاف للفقراء الآخرين، والزكاة فيها تؤخذ من الأموال تردها للفقراء. نعم.
صلى الله عليكم. يا شيخ، في استيضاح أرسل الآن عبر الإنترنت بالنسبة للسؤال السابق: الشريك الوافد والشريك المقيم.
نعم.
يقول: هم يحتاجون هذه الكفالة والشراكة كما يسمونها، كيف تحقق لهم مصلحة الإقامة في بلاد المسلمين؟
طيب، لكن بس من ناحية المال، ناحية يعني الشراكة، لا يقال شراكة إلا إذا اشتركوا في يعني العمل هذا الذي هو مثلا التسويق، هذا يكون مشتركين في كونهم يعملون مثلا شيء من الصناعات أو يشتركون بكونهم في بيع وشراء مثلا كبيع وشراء السيارات أو ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير هو سؤال طويل لكن نقرأ عليكم الشيخ إذا أذنتم لنا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، المسلم الذي يدين الله بطاعة ولي الأمر وينوء بنفسه عن الفتن والحزبيات ولكنه يتألم عندما يرى الإيرانيين والصفويين والشيعة والأمريكان يتعاونون جميعا على ذبح أهل السنة في العراق جماعات وأفرادا، حيث يدخلون إلى بعض الأحياء ويجمعون أهل السنة ويقتلونهم جميعا ويخرجون من بقي من النساء والأطفال ويستحلون الحي بالكامل ويسكنون فيه الشيعة، فكيف يتحمل هذا الضغط النفسي والحزن؟ وهل نلومه إذا أراد الجهاد ضد هؤلاء المجرمين مع بقاء ولائه وطاعته لولي أمره؟ أفتونا سد الله مسعاكم والسلام.
الحقيقة أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، فأنت إذا رأيت ظلما وأنت لا تستطيع ولا تقدر على يعني مناوعة هذا الظالم لكونه بعيدا ولكونه يعني ولي الأمر لم يأذن بذلك ويحتاج إلى سفر ولا بد أن يكون هذا لا بد أن يكون ب يعني ابن ولي الأمر، هذا لا ينبغي. يعني أنت ما كلمك الله، وإن كنت ترى أن هذا يعني ظلم وشيء لا يطاق ولكن لم يبك شيء، وأنت ما تقدر إلا أن تنكر بقلبك وتدعو الله لهؤلاء. نعم. جاهدون ينبغي أن يجاهدوا، ولكن يعني من يجاهد؟ من هو الذي يجاهد؟ يحتاج يعني أن الدول يجب عليهم هم الذين يقومون بهذا الأمر. يعني كل دولة من أهل السنة يعني يدللون جيشا من دولتهم، جيشا من جيشهم، قطعة من جيشهم، والدولة الثانية تجلد قطعة من جيشهم، ويقولون لهؤلاء ويقولون أنتم تعملون هذا المنكر وإحنا لا نقدر نعمل، هذا الواجب عليهم. فإذا أخذوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن يفعل هذا الشيء يمارس هذا
يدخلون الإدارة الحكومية بالكامل
الله المستعان. الشيخ في سؤال بقي يقول ما حكم التسبيق للتشجيع ونحوه؟ هذا هو السؤال الأخير وصلى الله على محمد وعلى آله.
التسويق بدعة، التسويق بدعة ولا يجوز.
يا شيخ في عندنا ظاهرة في مدارس البنات، يعني إذا يعني حصل عندهم يعني بعض البنات في تجاربهم يعمون حزن، طبعا هم في مدارس البنات الواحد إذا دخل المدرسة يعني تخلع العباية والمجلمة وهذه تربطها في مكان يعني داخل المدرسة يعني تكون لا تسلف سلة رسمية يعني، لكن اللي عندها عزاء في بيتها في أحد تجاربها تربطها طبع على رأسها مجلد أو على رجلتها يعني علامة على أنها يعني عندهم موت، فهل هذا يعني من البدع في الجنائز؟
لا شك
يعني ممكن أن ينكر ويقال أن هذا بدعة ويمكن تقولها
خلع المرأة مجلد محلها
المدرسة
على المرأة للغذاء اللي يغطي وجهها بين النساء ما يقع، بس المشكلة ما يضر ما يضر إذا كان مثلا المرأة بين النساء وخلعت العباء حقها والغطوة التي عليها وجلست يعني النساء ما يجب، بس أنت تكون تكشف شيء من جسمها غير
وجهها لا هو لبس ساتر يعني من الحلق إلى يعني الكعبة يعني لبس ساتر يعني الجسم كله حتى الكم لازم يكون طويل يعني لبس البنات المدارس ساتر، لكن هو المشكلة هذه يعني إنه في اللي عندهم حزن يتركونهم يبون المقالب ولا
كأنه تميز
يعني
كأنه تميز من دون أن يعملوا هذا الشيء يعني كونهم يعملون هذه العلامة من أين؟
طيب الرجال يا شيخ الرجال اللي متعود أنه يلبس العقال يعني حتى النص اللي يجي يصلي والعقال على رأسه لقد حصل حزن خلع العقال وأصبح، وأيضا يعني في أيام العزاء وكذا إذا كانوا يحلوا لحيته يضرب يضرب العقال يحصل هذا
والله هذه انقأت شيطانية والله هذه انقأت شيطانية